بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. درسنا الليلة في باب ذكر الرضا بالمعصية، ونسمع الأحاديث الواردة تحت هذا العنوان. وكما تعرفون الكتاب هو كتاب الكبائر، والكبائر منها ما هو مخرج من الملة ومنها ما ليس كذلك. وهذا الكتاب مؤلفه بين فيه بالأدلة الصحيحة الصريحة المعاصي، وأنها لا تخرج المسلم من دينه، ولم يذكر إلا في باب واحد، وهذا الباب مجمع عليه، وهو قوله تبارك وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فهذا لا يخالف فيه أحد. أما بقية الأمور التي ذكرها فهي من المعاصي، والمعاصي لا تخرج صاحبها من الإسلام، وإنما يجب عليه التوبة. والمعاصي كثيرة قد لا يشعر بها الإنسان، يظن بعضها أنها ليست معاصي، لكن سنسمع في هذه الأحاديث تبين لنا هذه المعاصي التي يقع فيها المسلم وهو قد لا يشعر بأنها معصية، لأن المعصية يجب على المسلم أن يتوب منها. فإذا وقع في خطأ فعليه أن يرجع ويتوب إلى الله عز وجل، وخير الخطائين التوابون، وليس هناك معصوم من الخطأ إلا الأنبياء فقد عصمه الله من ذلك، أما بقية البشر فهم يخطئون ويصيبون. نسمع لهذا الحديث تحت هذا الباب: باب ذكر الرضا بالمعصية.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد: فيقول شيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب الكبائر: باب ذكر الرضا بالمعصية. روي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: هلكت إن لم يعرف قلبك المعروف وينكر المنكر. ولمسلم عنه رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره، ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل.
سمعتم هذا الحديث، وهذا الحديث واضح، وقال الرسول عليه الصلاة والسلام وجميع ما جاء عنه مفهوم للبشر، مفهوم لمن يخاطبون به. هذا الحديث في صحيح مسلم، وتعرفون أن مسلم أو صحيح مسلم أنه أصح كتاب بعد كتاب البخاري، ولهذا إذا قيل للمسلم عن الحديث رواه البخاري أو رواه مسلم لا يبحث عن تصحيحه هل هو صحيح أو غير صحيح، لأنهم اشترطوا على أنفسهم أن لا يوردوا في كتبهم إلا الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نسمع لهذا اللفظ: ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي، هذا قول الرسول عليه الصلاة والسلام، والأنبياء كثيرون الذين بعثوا قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان هو خاتمهم. يقول: إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب. الحواريون هم الذين يصحبون هذا النبي ويأخذون عنه، مثل الحواريين مع عيسى عليه السلام، وأصحاب مثل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين آمنوا به وهاجروا معه وجاهدوا معه وأخذوا هذا الدين عنه وبلغوه للمسلمين جميعا. يأخذون بسنته، أي بسنة الرسول عليه الصلاة والسلام، أي سنة النبي الذي يبعث إليهم. والسنة هي الطريقة التي يعملها الرسول عليه الصلاة والسلام. وفي تعريف أهل الحديث، السنة قد تكون قولا أو فعلا أو تقريرا، يعني قد يقول الرسول عليه الصلاة والسلام قولا، وقد يفعل فعلا، وقد يقرر إنسان عمل عملا فأقره على ذلك. فهذه تقسيم السنة عند أهل الحديث. ثم يقول: ويقتدون بأمره، إذا أمرهم بشيء عملوا به. وهكذا المسلم يجب عليه أن يتبع ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن الرسول لا يقول إلا عن الله، والله يقول: ما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. يأخذون بسنته ويقتدون بأمره. ثم بعد ذلك يقول: بعد هذه الفترة التي يكون هذه الأمة بعد الأنبياء على هذا المنهج الصحيح السليم، بعد ذلك تتغير الدنيا، تغير الزمان. ثم قال: ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف. هذه الخلوف يعني جماعات يأتون بعد الأنبياء، بعد الأمم الذين كانوا مع النبي عليه الصلاة والسلام. هذه الخلوف يقولون ما لا يفعلون، يعني يقول بلسانه قولا ولكن لا يفعل. وينبغي للإنسان إذا قال قولا وهو يراه حق أن يعمل به، أما إذا كان يقول ولا يعمل فهذا مخالف ولا ينبغي أن يكون. ويفعلون ما لا يؤمرون، يعني يعمل الشيء الذي يريده بدون أمر، لا في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام عن هؤلاء، قال: فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن. يعني هؤلاء يحتاجون إلى جهاد، لأنهم خالفوا أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. والجهاد قد يكون باللسان، يكون بالقلم، يكون بالتوجيه، يكون بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ثم يقول: فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن. اليد ما تكون إلا للسلطان، يعني ولي الأمر هو الذي يعمل ويغير المنكر بيده. لكن أيضا كل مسلم عليه أن يغير بيده. الله عز وجل أخبر عن الأب وعن الأم أن كل واحد راعي ومسؤول عن رعيته. فأنت تستطيع في البيت، في بيتك مع أسرتك، أن تغير. إذا قبلوا منك باللسان فهذا هو المطلوب، وينبغي أن يكون هو الأول. لكن إذا كان في واحد خارج عن الطاعة، عاصي، يرتكب المعاصي، فأنت تستطيع تغير منه باليد، تضربه وتؤدبه. قالوا: من جاهدهم بلسانه فهو مؤمن. اللسان هي الدعوة والتوجيه والوعظ والإرشاد، ولا بد أن يكون بالتي هي أحسن، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام طريقته ودعوته بالتي هي أحسن. والله يقول في كتابه: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن. ثم قالوا: من جاهدهم بقلبه فهو مؤمن. قضية اليد كما عرفنا للحاكم المسؤول الذي بيده السلطة، إذا كان هناك منكر في البلد يغيره. وكذلك الراعي المسؤول عن رعيته في بيته قد يغيره بيده وبلسانه. ثم قال: ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن. القلب كل واحد يجاهد بقلبه، لأنه باليد قد تمنع وباللسان قد تمنع، يمنعوك، لكن اللي في القلب ما حد يعرف عنه. إذن أنت تكره هذا العمل الذي يرتكبه هؤلاء بقلبك. ثم قال الرسول عليه الصلاة والسلام: وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. يعني إذا لم يكن الأمر الأول باليد ثم باللسان ويدخل فيها أيضا القلم الكتابة، ثم آخر الأمر القلب. فإذا كان الإنسان لا يكره المنكر حتى بقلبه فهو أصبح ميتا، أصبح منهم. وإذا كرهت هذا المنكر بقلبك ليس لك أن تخالطهم، هؤلاء الذين يرتكبون هذه المناكر وهذه المنكرات ليس لك أن تجلس معهم وتآكلهم. إذا جلست معهم للتوجيه والإرشاد، لكن كونك ترضى بما هم عليه وتجلس معهم وتنبسط معهم وتأكل معهم وتشرب معهم، إذن هذا ما كرهت بقلبك، لأن هذا العمل الذي تعمله مخالف لذلك. إذن هذا الحديث بين لنا على أن قضية تغيير المنكر على كل مسلم أن يغير بقدر ما يستطيع، ولا يجوز لأحد أن يسكت عن المنكر. والمنكر كل المعاصي، يعني الكذب والغيبة والنميمة والغش والتعامل بالربا، هذه كلها من المنكرات. إذن المعاصي والسيئات لا بد أن الشخص الذي يستطيع يعمل لا بد أن ينكر هذه المنكرات، إن كان ممن له سلطة فباليد، وإن لم يكن له سلطة فبالقلب وهو آخر شيء. وإذا لم يكن قلبه يتحرك لهذا المنكر ويكرهه فمعنى ذلك ما بقي عنده من الإيمان شيء. فينبغي لنا أن نتنبه لمثل هذه القضايا، ونسمع التعليق الآن من الشارح وقد يوضح ذلك أكثر. تفضل.
أحسن إليكم. قال الشارح حفظه الله تعالى: قول الإمام الشيخ رحمه الله باب ذكر الرضا بالمعصية، أي ما يجر من الشر، والرضا ضد الكراهية، فالرضا والكراهية متضادان. والرضا معناه أن تقبل النفس الشيء ولا تنفر منه، والكراهية هي نفور النفس من الشيء وعدم قبوله، والمعصية هي المخالفة لأمر الله تعالى أو لأمر رسوله صلى الله عليه وسلم أو لأمر ولي أمر المسلمين إذا كان بغير معصية الله. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم.
نسمع للتعليق على هذه الآية. يعني هنا يقول لنا المعصية هي المخالفة لأمر الله. الله أمرنا بالصلاة، أمرنا بالزكاة، أمرنا بالحج، أمرنا بالإحسان إلى الجيران، أمرنا بأوامر كلها طيبة، أو أمر رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول لا يأمر إلا بما يأمر به الله. والله يقول في هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. أولي الأمر يطاعون في غير المعصية، يعني ولي الأمر لا يجوز للمسلم أن يشهر به، وإنما نصيحته له أن تكون سرا كما سيأتي الحديث في هذا. فينبغي للمسلم ألا يعمل الأعمال التي قد تؤدي إلى الخروج، والخروج قد يؤدي إلى الفتنة، والفتنة قد تكون يعني عواقبها وخيمة. إذن نحن نطيع الله لأن الله عز وجل أمرنا بذلك، ونطيع رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن طاعة الرسول من طاعة الله، وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، ونطيع ولي الأمر فيما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. لكن إذا أمرنا بمعصية لا نطيعه. لو قال نشرب الخمر نقول له لا ما نشرب الخمر، لو قال اسرقوا، لو قال ارتكبوا الزنا، لو قال اعملوا هذه الحاجة، لا نطيعه في هذا، إنما نطيعه في المعروف. إذا أمرنا بمعروف نطيعه فيه. فالله أمر بطاعته وبطاعة رسوله وبطاعة ولاة أمور المسلمين. وقوله تعالى: منكم، أي من المسلمين. ممكن تقرأ يا أخي واصل؟
صلى عليكم. قال حفظه الله تعالى: وقوله تعالى منكم، أي من المسلمين. فإذا كان ولي الأمر مسلما فإنه تجب طاعته في غير معصية الله عز وجل، والمعصية هي المخالفة، والله جل وعلا يبغض المعاصي ويكرهها. قال تعالى في حق نفسه: ولا يرضى لعباده الكفر، والمؤمن يحب ما يحبه الله ويبغض ما يبغضه الله، فتكون محبة المؤمن وكراهيته تبعا لمحبة الله وكراهيته، وهذا هو منهج المؤمن في الحب والبغض، فالله يكره العصاة والمخالفين بسبب معاصيهم ويحب التوابين والمتطهرين والمحسنين، فمحبة المؤمن وكراهيته تدوران مع محبة الله وكراهيته، وهذا من علامات الإيمان، فمن يرضى بالمعصية فإنه يحب ما يكره الله ويرضى به ويكون مخالفا له عز وجل، فيكون هذا إما منافيا للإيمان أو منقصا له، وهذا أصل عظيم، فإن محبة المؤمن وبغضه تكونان تبعا لمحبة الله وبغضه، فقد جاء في الأثر عن بعض السلف: لا يكون الإنسان مؤمنا حتى يكون ما يكرهه الله أمر عليه من الصبر، وسواء كانت المعصية منه أو من غيره، وسواء رآها أو بلغته، فإنه يبغضها ولا يرضاها.
يعني عرفنا الآن، بس ينبغي لنا أن نعرف المعاصي يعني حتى نعلم كيف نتجنبها، لأن الأمثلة كثيرة: التعامل بالربا، شرب الخمر، جميع المعاصي التي هي فسق، هذه كلها معاصي. كل ما يكره الله عز وجل يجب على المؤمن أن يكرهه، ومعنى ذلك أن المؤمن يتابع ما أمر الله به. إذا كان الله عز وجل يبغض الخمر، يبغض الربا، يبغض النميمة، يبغض هذه الأشياء، فيجب علينا أن نبغضها، أي لا نعملها ولا نرضاها، سواء كان العمل من الإنسان لنفسه أو كان من شخص آخر، فيجب عليه أن يغير بقدر ما يستطيع، كما سبق في الحديث: إما باليد إذا كان ممن له سلطة، أو باللسان، وآخر الأمر يكون بقلبه، لكن إذا مات القلب ولم يتحرك فهذا لم يبقى عنده شيء من الإيمان، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، وقول ابن مسعود
صلى الله إليكم، قال حفظه الله تعالى: وقول ابن مسعود رضي الله عنه: هلكت إن لم يعرف قلبك المعروف وينكر المنكر، فمن لم يكن في قلبه إنكار المنكر فهو ليس بمؤمن. قال صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان.
هذا الحديث كما تعرفون حديث صحيح، والرسول عليه الصلاة والسلام عمم هذا: من رأى منكم منكرا، ليس معنى أنه التغيير على فلان وفلان بعينه، هذا كلمة منكم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، يعني وإن كانت هناك طائفة من المؤمنين كما قال الله عز وجل يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، لكن هذا الحديث يعم، بمعنى أن كل إنسان بقدر استطاعته أن يكره هذا المنكر ويغيره. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، كما سبق في الحديث، فإن لم يستطع يعني التغيير باليد فبلسانه ينهى الناس: هذا حرام ولا ينبغي لكم أن تعملوا هذا، فإن لم يستطع فبقلبه، يعني آخر شيء يكره هذا المنكر بقلبه، وذلك أضعف الإيمان، يعني هذا أقل شيء يعمله المؤمن، وهو أنه ينكر بقلبه، وهذا داخل في قوله تبارك وتعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فإذا كان الإنسان لا يستطيع أن يغير بيده ولا بلسانه فيبقى عليه القلب، وقلبه هذا ما في أحد يسيطر عليه، يعني كونك تأتي تتكلم بلسانك قد يسكتوك، تغير بيدك قد يمنعوك، لكن قلبك ما أحد له عليه سلطة، فإذا كان القلب ما بقي فيه شيء معناه ما بقي شيء من الإيمان. إذن الشريعة الإسلامية وأحكامها كلها رحمة وفي متناول الإنسان، وكل إنسان يستطيع أن يقوم بها بقدر استطاعته، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعم،
أحسن إليكم. قال حفظه الله تعالى: وفي رواية: وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل،
كما سبق في الحديث السابق، وهذه الأحاديث في صحيح مسلم. نعم،
قال حفظه الله: فمدار الحديث على القلب، فلا يستطيع أحد أن يمنعك من أن تنكر المنكر بقلبك وتكره المعصية بقلبك، لأنه ما من أحد له سيطرة على قلب الإنسان إلا الله عز وجل. وقد اعتبر الإنكار بالقلب من التغيير، لأنه بداية للتغيير باللسان واليد، فإن من لم ينكر بقلبه فإنه لن ينكر بلسانه ويده، والإنكار بالقلب لا يعجز عنه أحد، كل يستطيعه.
يعني هو يقول يبدأ يعني كراهة المنكر بالقلب، لما تكره بقلبك تريد أن تغير، فيأتي التغيير، هل تستطيع تغير بيدك؟ وهذا هو المطلوب. إذا لم تستطع فبلسانك، إذا لم تستطع فترجع إلى ما كنت عليه وهو بقلبك، والقلب ما في أحد يسيطر عليه، يعني الذي في قلبك لا يسيطر عليه أحد، وإنما السيطرة والمنع لكونك تغير بيدك أو بلسانك. نعم.
قال حفظه الله تعالى: وأما الإنكار باليد واللسان فهو حسب الاستطاعة، فإنكار المنكر بالقلب كل يستطيعه، وعلامة إنكار المنكر بالقلب هو الابتعاد عن المنكر، أما إذا لم يبتعد عنه فإنه يعتبر راضيا به، وإذا كان منكرا بقلبه فإنه يبتعد عنه ولا يجالس أهل المنكر ولا يحبهم، وعليه أن ينصحهم ويدعوهم إلى الله عز وجل. أما إذا كان يجالسهم ويقول: أنا أنكر في قلبي، فهذا ليس بصادق، فإن بني إسرائيل كان ينهى بعضهم بعضا عن المعصية، ثم بعد ذلك يجالسون ويؤاكلون ويشاربون العاصي، فلما رأى الله ذلك منهم ضرب قلوب بعضهم ببعض، ولعنهم على لسان داود وعيسى عليهما السلام. قال تعالى: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه.
نعم.
وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية بأن أحدهم كان يلقى أخاه على المعصية فينهاه، ثم يلقاه فينهاه، ثم بعد ذلك يترك النهي ثم يجالسه ويشاربه، فلما رأى الله ذلك منهم لعنهم على لسان داود وعيسى عليهما السلام.
يعني هو الآن يعني يبين لنا أن القضية إذا لم تستطع لا باليد ولا باللسان فيبقى القلب، لكن كونك تكره هذا المنكر بقلبك ثم تجالس أهل المنكر فهذا لا يدل على صحة ما في قلبك، فينبغي لك أن تبتعد عنهم ولا تجالسهم ولا تشاربهم ولا تآكلهم، لأنك إذا عملت ذلك قالوا هذا راضي، وهذا دليل الرضا، ومعنى من شارك في المنكر يكون من أصحاب المنكر. إذن ينبغي للمسلم حينما يكون كراهته للمعاصي لا يجلس مع أهل المعاصي إلا إذا جاء للجلوس معهم من أجل أن ينصحهم، فإذا نصحهم ولم يقبلوا منه عليه أن يبتعد عنهم. ثم بين لنا الدليل عن بني إسرائيل أنه كان أحدهم يرتكب المعصية فهذا ينهى، ثم يرتكب المعصية ثانية فينهى، ثم يرتكب المعصية ثالثا فينهى، ثم بعد ذلك يسكت عن النهي، ولكن لا يتجنبه ولا يعتزله، بل يجلس معه ويشاربه ويآكله ويضاحكه ويجلس معه. في هذه الحالة الله عز وجل بيّن في هذه الآية على أنه لعنهم، واللعن هو الطرد والإبعاد من رحمة الله تبارك وتعالى، على لسان داود وعيسى بن مريم. قال تعالى: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم. لماذا لعنوا؟ واللعن معناه هو الطرد والإبعاد من رحمة الله. قال الله عز وجل: ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا. يعني ما أحد يقول للثاني اترك هذا العمل، فلما صاروا بهذه الصورة الله عز وجل طبع على قلوبهم ولعنهم وأبعدهم من رحمته. وبين الرسول في الحديث كما سمعتم على أنه كان الرجل حينما يرتكب المعصية ينهاه صاحبه، ثم يرتكب وينهاه، ثم يرتكب وينهاه، ثم بعد ذلك يسكت، ثم بعد ذلك يؤكله ويشاربه، فهو راضي بهذا العمل الذي عمله، فعلى المسلم أن يبتعد عن هذه الخصال، لأنك إذا عملت ذلك شابهت هؤلاء الذين لعنهم الله وطردهم من رحمته. نعم.
السلام عليكم. قال حفظه الله تعالى: وهذا أمر واضح، فإنه لا بد من إنكار المنكر بالقلب، وأن علامة ذلك أن يبتعد عن مواطن المنكرات ولا يجالس أهلها ولا يستأنس بهم، وإنما يجلس معهم من أجل أن ينهاهم ويدعوهم إلى التوبة وإلى الرجوع إلى الله. أما الاستئناس بهم فقد رتب الله عليه اللعنة، كما قال صلى الله عليه وسلم: كلا والله لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على يد الظالم ولتأطرنه على الحق أطرا ولتقصرنه على الحق قصرا أو ليضربن الله قلوب بعضكم ببعض ثم يلعنكم كما لعنهم.
الله المستعان. فينبغي للإنسان أن يكون كذلك، إذا لم يستطع أن يغير بيده ولا بلسانه فيبقى التغير بقلبه، يكره هذا المنكر ولكن لا يجالس أصحاب المنكر. إذا كان جمع أهل الطرب وأهل لهو وأهل الشرب ونهوتهم ولم ينتهوا، ما تأتي تجلس معهم وتآكلهم وتشاربهم، لأنك راضي بمثل هذا العمل. نعم.
صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: والحاصل أن الإنكار باليد يحتاج إلى سلطة، وهذه مهمة الولاة، والإنكار باللسان يحتاج إلى قدرة، وهذا من مهمة العلماء، فيبقى الإنكار بالقلب، وهذا الكل يستطيعه، ولا يستطيع أحد أن يمنعك منه.
يعني التغيير باليد للسلطة، الذين يستطيعون أن ينفذوا التغيير على هؤلاء الذين ارتكبوا المنكر. القسم الثاني باللسان، وهذا من مسؤولية طلاب العلم، من مسؤوليتكم أنتم الآن. القسم الثاني باللسان، وهذا يحتاج إلى علم، والإنسان ما يدعو إلا إلى شيء يعلمه، لأنه إذا جاء ينكر المنكر وهو لا يعرف معناه قد يأتي بمشكلة أكبر. فينبغي للإنسان أن لا ينهى عن شيء إلا وهو يعرفه، فعلى المسلم أن يتعلم أولا الكتاب والسنة ويعرف أن هذا العمل منكر، عند ذلك يعلم الناس. لكن إذا كان ما يعلم، ما عنده إلا عاطفة فقط، فهذه العاطفة قد تأتي بمنكر أكثر من المنكر الموجود. فينبغي المسلم أن يكون بصيرا ويكون فقيها في دين الله تبارك وتعالى، وقد جاء في الحديث: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. فالفقه في الدين من الأمور المهمة عند المسلم، ما يكفي أنك تحفظ نصوص ولا تفهم معناها ثم تريد أن تطبقها على الناس وأنت لا تفهم معناها، فهذا ما يكفي. وكثير من الشباب ظلوا في هذا الجانب، يحفظ نصوص ولكن لا يعرف معناها، لأن هذا النص الذي تحفظه قد فيه نصوص أخرى إما ناسخة لهذا النص وإما موضحة وإما مبينة وإما مفصلة، ثم تأخذ بهذا النص أنت وتقوم تطبقه على الناس، فهذا لا يصلح. إذن لابد أن تكون الدعوة على بصيرة. الله عز وجل يقول لرسوله، يقول: هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. والبصيرة هي معناها العلم، فإذا كان عند الإنسان علم فعليه أن يدعو، إذا كان لا يعلم فلا يدعو، لأنه قد يأتي بمنكر ويزيد المنكر الموجود. فينبغي للمسلم أن يكون فقيها وأن يكون متبعا لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه الآية الكريمة، وهي قول الله عز وجل عن رسوله، يقول: هذه سبيلي، يعني هذه طريقتي، قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، والبصيرة هي العلم، أنا ومن اتبعني. إذن كل متبع لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكون، ينبغي له أن يكون متعلما حتى يعرف المنكر من غير المنكر. نعم.
صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: أما حديث مسلم الذي في أول الباب وفيه قوله صلى الله عليه وسلم: فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، فالأمر بالمعروف مرتب حسب الاستطاعة، وأول ذلك التغيير باليد، وهذا هو المقصود بالجهاد، وهذا يكون فاعله قد اكتسب صفة المؤمن، ثم التغيير باللسان وهذا كذلك، يكون فاعله قد اكتسب صفة المؤمن، ومعناه البيان والتحذير والنهي عنه.
فضل.
ثم قال صلى الله عليه وسلم: ومن جاهدهم بقلبه، أي كره ما هم عليه ولم يقدر على الأمرين الأولين وهما التغيير باليد أو اللسان، فأنكر بقلبه، وهذا كل يستطيعه، فمن كره بقلبه فهو مؤمن إذا ابتعد عن أهل الشر.
يعني أما يكره بقلبه ثم يخالطهم فهذا ما طبق ما جاء في هذا الحديث، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر بالكراهية بالقلب، ولكنك لا تخالط هؤلاء إلا إذا أردت أن تنصحهم فتخالطهم من أجل النصيحة، أما تخالطهم وترتاح معهم وتنبسط معهم يقولون هذا ما في شيء، فكونه يخالطهم ويقول أنا أكره بقلبي هذا الكلام مو صحيح. كيف تكره بقلبك وأنت تجلس مع أهل المنكر على هذه المنكرات التي يرتكبونها؟ نعم.
أحسن الله إليكم. أن حفظه الله تعالى: فمن كره بقلبه فهو مؤمن إذا ابتعد عن أهل الشر، فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها فهو مؤمن، ولكن من خلا من هذه الخصال الثلاث تجاه المنكر فلم ينكر بيده ولا بلسانه ولا بقلبه فليس في قلبه من الإيمان حبة خردل، فدل على أنه لا بد من الإنكار ولو بالقلب، وكل أحد يستطيع ذلك. وأما باليد واللسان فهذا بحسب الاستطاعة، فإذا لم يستطع فقد سقط عنه، أما الإنكار بالقلب فلا يسقط عنه بحال.
يعني كونك تكره المنكر بقلبك هذا لا يسقط عن الإنسان بأي حال من الأحوال، لأن ما في أحد يمنعك، أما كونك تغير باليد أو باللسان فقد تمنع، وأما كونك تغير بقلبك من يمنعك؟ الذي في قلبك أنت أعلم به وما يعلمه إلا الله عز وجل، لكن كونك تقول أنا غير أكره بقلبي ثم تجلس معهم هذا دليل على خلاف ما تقول. نعم.
صلى الله عليه وسلم. قال حفظه الله تعالى: وقوله صلى الله عليه وسلم: ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا كان له من أمته حواريون، المقصود بالحواريين الأتباع والتلاميذ، ومنهم الحواريون الذين كانوا مع المسيح عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام، الذين أخذوا عنه واستنوا بسنته واهتدوا بهديه، وهذا سمت الأنبياء وأتباعهم جميعا عليهم السلام، ومنهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فقد كان له حواريون وهم أصحابه رضي الله عنهم الذين صحبوه واتبعوه وحملوا عنه العلم والدعوة والجهاد. ثم يجيء من بعدهم خلوف كما قال تعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات. خلوف جمع خلف بإسكان اللام، وهم من لا خير فيهم من الناس. فأما الخلف بالفتح فهو محمود، وقال تعالى: فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا، وهذا ذم لهم، فهم قد رضوا بالدنيا وتركوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ويقولون ما لا يفعلون، وتتكلم ألسنتهم بالعلم والدعوة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فهم يقولون بألسنتهم ما لا يفعلونه بجوارحهم. والأصل في من يتكلمون بالعلم أن يلتزموا بما يقولون وأن يكونوا أول من يعمل بذلك. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون؟ وقد قال الله جل وعلا لبني إسرائيل: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون؟ فالواجب على العالم والآمر بالمعروف والناهي عن المنكر والداعي إلى الله أن يكون هو أول من يمتثل ما يصدر عنه من أقوال، ويكون هو القدوة الصالحة. الشاعر يقول: لا تنهى عن خلق وتأتي مثله، عار عليك إذا فعلت عظيم. فكيف تنهى عن خلق وتفعل مثله؟ هذا عار. نعم، من العار أن تنهى عن أمر قبيح ثم تفعل مثله.
نعم. يعني تسمعون هذه الآيات: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون؟ لا يجوز للمسلم أن يقول شيئا ويفعل خلافه، وينبغي للمسلم أن يكون ملتزما ويكون داعيا إلى الله بالصدق والأمانة، فإذا أمر بشيء يعمل به هو أولا حتى يكون قدوة للناس، أما إذا لم يعمل به فسيقولون لو كان كلامه صحيح لعمل به. فينبغي للمسلم أن يعلم على أنه مسؤول أمام الله عز وجل، فكونه يتكلم بالشيء ويدعو إليه ثم لا يعمله هذا يعني من المنكر الأكبر، لأنه لو سكت كان خير له، أما كونه يدعو إلى الشيء ثم لا يفعله أو بالعكس ينهى عن شيء ثم يفعله فهذا من الأمور الصعبة، من الأمور المضرة به هو أولا وبالآخرين. نعم.
صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: فعلى المسلم أن يكون متبعا لا مبتدعا.
لأن في فكيف تنهى عن خلق وتفعل مثله، الشاعر كما سمعنا: لا تنهى عن خلق وتأتي مثله، عار عليك إذا فعلت عظيم، يعني تنهى عن الشيء ثم تأتي شيء مثله تفعله، فكيف يكون هذا الأمر؟ نمثل بأمثلة. الآن الربا منتشر عند الناس، وكما قال ابن عمر أو غيره من الصحابة: سيأتي الوقت الذي قد يصيب الإنسان على الأقل غباره، غبار الربا. والربا أكبر ذنب يرتكبه المسلم، الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. وقالوا: إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا. فأنت قد تبيع وتشري وتحصل في الخصلة التي بيعها وتشريها يمكن 50%، وقد تأتي إلى الربا وتكون في 10% أو 5%. فالله عز وجل أحل البيع وحرم الربا. أنا أكرر على هذا الموضوع دائما لأنه منتشر بين الناس، وأكثر الناس يظنون أن الربا ما هو إلا في البنوك، وليس الأمر كذلك. البنوك فيها ربا وفيها مصالح أخرى للناس، لكن الذي يريد الربا يحصله. حينما تأتي تطلب منهم 100,000، يصلي الإنسان في المسجد ويسمع الإمام يمكن يصلي ويقرأ هذه الآية: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، وبعد الصلاة ينطلق إلى البنك يطلب منهم 100,000 يريد يفتح له مشروع. 100,000 أولا هم يأخذون منك 10%، يأخذون حقهم مقدم، يعطونك 90,000 ومسجل عليك 100,000، ولا يمكن أن يعطوك هذا المبلغ ويكون من الأمور السهلة أنك تنفلت منه. فيه ضمانات لا يمكن أن يسقط على أهل البنك ولا ريال واحد، فيه أشياء مرتبة، وإذا جاء آخر الأمر ولم يبقى إلا المبلغ الذي لهم سحبه. هذا العمل الذي يعمله الإنسان يجب عليه أن يتجنبه، وأنا أقول هذا لأنه بكثرة موجود، ولا نظن كما سمعتم أن هذا لا يكون إلا في البنوك، بل يكون في المؤسسات ومع الناس الذين عندهم أموال، يعني يعطون الناس يعني 10% و5% و20%، يعطيه مبلغ ويأخذ منه هذا ربا. لا فرق أن يكون الربا بينه سواء من البنك أو من المؤسسة أو من الأشخاص، فعلينا أن نتجنب هذا. كذلك تنهى الناس عن الكذب ثم تكذب، تنهى الناس عن السرقة ثم تسرق، تنهى الناس عن شرب الخمر ثم تشرب، هذه كلها مخالفة. كيف تنهى عن هذه الأخلاق السيئة ثم تأتيها؟ فينبغي المسلم أن يتجنب هذه المعاصي جميعا، ما هو تأمر الناس بشيء ثم أنت تخالفهم وتعمل خلاف ذلك، هذا عيب كما قال هذا الشاعر كما سمعتم كلامه. نعم. فعلى المسلم
صلى الله عليه وسلم قال حفظه الله تعالى: فعلى المسلم أن يكون متبعا لا مبتدعا، فلا يأمر إلا ما أمر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يحدث شيئا من عنده. قال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وفي رواية: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد.
يعني كل الأعمال التي يعملها المسلم مخالفة لما في كتاب الله ولفيما سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو رد، معناها مردود عليه، لأن الشريعة كملت والرسول بين البلاغ المبين ولم يترك شأن إلا دل أمته عليه، فليس هناك شيء غامض في الأحكام الشرعية في الأعمال التي يريد أن يعملها المسلم. فمن عمل عملا الرسول لم يعمله وهو مردود عليه. الصلاة المغرب ثلاث تصلي أربع، هذا غير مقبول منك. وهكذا جميع الأعمال، تعمل عملا لم يعمله الرسول عليه الصلاة والسلام فهذا مردود عليك. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فكل ما أمر به أبو بكر أو عمر أو عثمان أو علي رضي الله عنهم جميعا هذا من السنة، يعني من سنة الرسول عليه الصلاة والسلام. لأن الرسول يقول: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور. فينبغي لطالب العلم أن يفهم هذا، لأن بعض الطلاب سمعت أنهم يقولون مثلا: عثمان أحدث شيء. ما هو الذي أحدثه؟ يقولون: أحدث الأذان الأول يوم الجمعة، وهذه بدعة. هكذا عندهم. هذا لو كان يفقهون ما قالوا هكذا. يعني عثمان بن عفان خليفة راشد، وقد قال الرسول عليه الصلاة والسلام: إن ملائكة السماء تستحي منه، وهؤلاء لا يستحون من عثمان رضي الله عنه. ثم هو عمل هذا لمصلحة، والصحابة كلهم متوافرون. الأذان كان واحدا، ولكن ما في ناس كثيرين، لكن في زمن عثمان كثر الناس، فيؤذن المؤذن، ما في مقرفون ولا في الأذان العادي، الناس ما يسمعون في أشغالهم، في تجارتهم، في بيعهم، في شرائهم. فأمر بهذا الأذان الأول حتى الناس يفهمون أن الوقت قريب، وقت صلاة الجمعة، وهذا المعمول به في القرى إلى الآن. وهذه سنة، هذه ما هي بدعة. فالذي يقول عن هذا أنه بدعة فهو نفسه هو المبتدع. فينبغي للمسلم أن يكون فقيها، ما يكون جاهلا يقرأ أشياء كما سمعنا، أحاديث لا يفهم معناها، وأمور لا يعرف معناها، ثم يتصدر ويصبح هو المفتي وهو المعلم وهو الناصح وهو الداعي. ما ينبغي للمسلم أن يكون كذلك، عليه أن يتعلم أولا وبعد ذلك يأمر بما تعلمه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال حفظه الله تعالى: وقال صلى الله عليه وسلم: وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. وقد قال جل وعلا: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فالمبتدعة يقولون ما لا يؤمرون، فهؤلاء الذين يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، من جاهدهم أي من أنكر عليهم، وهو نوع من أنواع الجهاد. فالجهاد يكون باللسان والسلاح. قال الله جل وعلا: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين. فالكفار يجاهدون بالسلاح، وأما المنافقون فيجاهدون باللسان، ينكر عليهم ما يفعلون من المعاصي بالقول والكتابة ورد الشبهات التي يدلون بها، فهذا من الجهاد في سبيل الله.
نعم، تفضل.
والجهاد أنواع: الأول مجاهدة الإنسان نفسه، والثاني جهاد الشيطان بمخالفة أمره وفعل نهيه.
شوفوا، أولا نقول مجاهدة الإنسان نفسه، تجاهد نفسك على طاعة الله، ما هو تبيت على التلفزيون وعلى هذه الأمور الأخرى حتى قرب الفجر وتنام، ما تقوم إلا قد طلعت الشمس. فأنت تجاهد نفسك أولا، فيبدأ الإنسان بنفسه يجاهده على طاعة الله عز وجل، على الصيام وعلى القول الطيب وعلى قراءة القرآن. ثم بعد ذلك الجهاد للشيطان. الشيطان هو يوسوس الإنسان دائما، فلما تأتيك الوسوسة ما يدفع عنك الشيطان إلا الله، فأنت تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. أما لو لعنته سببته ينبسط يرتاح، ولكن عليك أن تستعيذ بالله، فهو الذي يقيك شر الشيطان. فعليك أن تعمل ذلك في مجاهدة الشيطان، بحيث تخالفه في أمره، فإذا أمرك بمعصية تخالفه، وإذا نهاك عن طاعة تخالفه. إذن إذا أمرك بمعصية لا تعملها، إذا نهاك عن طاعة لا تقبل كلامه. نعم. والثالث
جهاد العصاة والمخالفين، وذلك بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. والرابع جهاد المنافقين، وذلك بالرد عليهم وكشف شبهاتهم وفضح سرائرهم حتى يعرفوا بين الناس ولا يغتر بهم. والخامس جهاد الكفار والمشركين، وذلك بالسلاح وخوض المعارك.
لحظة، يبقى الجهاد الآن في ناس يجاهدون في هذا الوقت. الرسول عليه الصلاة والسلام جاهد الكفار، المنافقون قد يكون نفاق اعتقادي وهم يظهرون الإسلام، فالمنافقون الذين كانوا في المدينة يشهدون لله بالوحدانية ولرسوله بالرسالة، يقولون ذلك بألسنتهم ولكن يكذبون هذا بقلوبهم. الله يقول إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد أنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. هم ليسوا كاذبين في أنك رسول الله، أنت رسول الله، لكن كاذبون لأنهم لا يعتقدون ذلك. إذن جهاد المنافقين هو البيان، ومن أراد الله له الهداية فالهداية بيد الله، ومن لم يرد له الهداية فالمنافقون في الدرك الأسفل من النار، يعني الكفار في النار وهم في الدرك الأسفل من النار، أي النفاق الاعتقادي. ثم قوله هنا جهاد الكفار والمشركين وذلك بالسلاح وخوض المعارك، يعني إن وجدت راية، يعني الجهاد تحت راية مسلمة، مسلم يدعو إلى الجهاد، مسلم بمعناه والي الأمر، ولي الأمر، ما هو واحد من الشارع ويأتي يقول أنا أدعو إلى الجهاد ويجيب السلاح حقه ويعمل ما يعمل. الجهاد لابد يكون بشروطه، فهذه الشروط، شروط الجهاد، أن يكون هناك والي مسلم. وإذا بدأ يجاهد أولا يدعو الناس. الرسول عليه الصلاة والسلام لما كان يبعث القواد يقول لهم إذا سمعتم الأذان فكفوا، إذا سمعتم الأذان فهذه القرية خلاص لا تجاهدوا لها لأنهم مسلمون. الآن نسمع على أن فيه جماعة يجاهدون كما يقولون، يذبح الناس يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر كما في حديث أسامة، حينما كان أسامة وهو من المهاجرين وأحد الأنصار يطاردون مشركا، يطاردون مشركا في المعركة، هذا المشرك لاذ بشجرة، لاذ، تعرفون لاذ، صار خلف الشجرة ثم قال لا إله إلا الله، فكف عنه الأنصاري، لأن الرسول يقول أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، فهذا قال لا إله إلا الله فكف عنه وأسامة قتله. فأخبر الرسول عليه الصلاة والسلام بذلك فقال أقتلته بعد أن شهد أن لا إله إلا الله؟ ماذا قال؟ قال يا رسول الله إنما قالها تعوذا، يعني قالها خوفا من السيف، لما رأى السيف قال لا إله إلا الله. الرسول ما قبل منه هذا العذر، قال هل لا شققت عن قلبه حتى تعرف أنه قالها تعوذا؟ ماذا تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ حتى أن أسامة يقول تمنيت أني لم أسلم إلا يومئذ. إذن الشخص الذي يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة هذا ما تذبحه ما تقتله لأنه مسلم، وإنما القتل يكون للكافر، هذا الكافر بعدما تدعوه إلى أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويدخل في الإسلام، إذا امتنع عن ذلك تقاتله. أما قتال هكذا، أما قتال تقاتل من يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله ويصلي ويصوم وتأتي تقتله، وما هو هذا القتل؟ على أي أساس؟ يعني في فلسفة ترونها عند الجماعة هؤلاء، لما قيل لهم لأن المخطط يظهر أنه من اليهود من الأساس، حينما قيل لهم القتال للكفار، شوفوا إسرائيل خلفكم ماذا تعمل؟ وإسرائيل معروفة. ماذا قالوا لهم؟ قالوا لهم نقاتل أول المرتدين، إذا خلصنا منهم بعد ذلك نروح للكفار. سمعتم هذا الكلام؟ الذي يصلي ويصوم ويصدق ويحج ويعمل كل أعمال الإسلام معناه هذا كافر مرتد. فينبغي للمسلم أن يكون على بصيرة ولا يعمل مثل هذه الأعمال. إذن الجهاد الكفار، نرجع إلى سنة الرسول عليه الصلاة والسلام وكيف جاهد الكفار وكيف كان جهاده. من أراد أن يكون مجاهدا فعليه أن يرجع لذلك. نعم.
صلى إليكم. قال حفظ الله تعالى: والخامس جهاد الكفار والمشركين، وذلك بالسلاح وخوض المعارك. ومعنى الجهاد باللسان في هذا الحديث الإنكار، فقوله صلى الله عليه وسلم جاهدهم أي أنكر عليهم، وقوله بيده أي منعهم وأدبهم إذا كان له سلطة باليد لإزالة المنكر، فالسلطان لا يكفي أن ينهى عن المنكر بلسانه فقط.
يعني السلطان والي الأمر الذي عنده السلطة ما يكفي أن ينهى فقط، ينهى وإذا قبل النهي الحمد لله هذا هو المطلوب، ولكن إذا صمموا على منكرهم وارتكابهم له وهو يمنع باليد لأن عنده السلطة وعنده القوة. نعم.
قال حفظه الله: فالسلطان لا يكفي أن ينهى عن المنكر بلسانه فقط، بل لا بد من إزالته بيده، من هدم أوكار الفساد وإتلاف أدوات العصاة وضربهم تعزيرا وتأديبا لهم وإقامة الحدود عليهم إذا اقتضى الأمر ذلك، إما أن يقوم بذلك بنفسه أو من ينوب عنه من رجال الحسبة، فلا أحد يعترض عليهم لأن هذا من صلاحياتهم. وكذلك صاحب البيت ينكر على من في البيت بيده لأن له سلطة في بيته يضرب ويؤدب، فالرجل راع في بيته ومسؤول عن رعيته، هذا هو الإنكار باليد.
لحظة شوية، يقول هنا: أو من ينوب عنه، ومن ذلك رجال الحسبة. رجال الحسبة الذي يكلفهم والي الأمر بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هؤلاء هم الذين لهم أن يغيروا لأنهم مكلفون من ولي الأمر. أما أنت تطلع للسوق وتجد المنكر وتريد تغير بيدك، أنت ستعملهم سيعملون فيك، إذا ضربتهم ضربوك، فهذا تكون فوضى. هذه ما هو تغيير منكر، تغيير المنكر باليد إما من قبل السلطان الذي له السلطة ويكلف الذين يأمرون بالمعروف ينهون عن المنكر لتغيير هذا المنكر، أما كون كل واحد يريد أن يغير بيده فهذا يسمى فوضى ولا يسمى تغيير منكر. فينبغي للمسلم أن لا يكون كذلك. نكتفي بهذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.